قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
فغدا لمن ضل السبيل دليلا في كل حرف لو علمت مثوبة رتله في قلب الدجى ترتيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا اليوم عن الجزء السادس من كتاب الله عز وجل الذي يحوي خواتيم سورة النساء وأوائل سورة المائدة. هذا المقطع الأخير من سورة النساء يحوي الحديث عن حال أهل الكتاب وشيء من أباطيلهم وشيء من حججهم التي يدحضها هذا القرآن، الحديث عن العقائد المنحرفة، الحديث عن المشركين وأهل الكتاب من اليهود والنصارى ومواقفهم مع عيسى عليه السلام واتخاذه آلهة وادعائهم صلبة، كل هذا أيضا يمر علينا في ختام سورة النساء. من أيضا الأشياء العظيمة التي وردت في ختام سورة النساء نفي عقيدة التثليث التي يدعيها النصارى، ويعني أبوة الله عز وجل أو نفي الأبوة عن الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا جل وعلا في مطلع هذا الجزء أو في يعني أوائل هذا الجزء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. هذه الآيات العظيمة أيضا تبين هذه العقيدة الصافية الصحيحة السليمة. هذه الآيات اليسيرة فيها من الحكم البالغة على اختصارها ما يغني عن الكثير من الحديث، ما يغني عن الكثير من المؤلفات التي يقنع الله عز وجل بها من شرح صدره للهداية لهذا الدين. تختم سورة النساء بشيء مما افتتحه الله عز وجل بها وهي آيات المواريث، فتختم بآيات يعني ذكر أحكام الكلالة أو في حالة حصول الكلالة، وكما قال الله: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ما معنى الكلالة؟ هذه الحالة هي يعني من مات وليس له ولد ولا والد، يسمونه أو يطلقون عليه في أحكام الفرائض من مات وليس له أصل ولا فرع. ثم بعد ذلك تفتتح بعدها سورة المائدة، هذه السورة العظيمة التي يحق لنا الحقيقة أن نسميها سورة العدل، سورة القسط، سورة الوفاء، التي هي أيضا تعد ميثاقا لهذا الأمر العظيم. جاءت في هذه السورة ثلاث آيات وربما أكثر تحث على الوفاء بالعدل. أولاها ما افتتحه الله عز وجل بقوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. شوف الآن الاستفتاح، يعني هذا الأمر يعطيك إشارة لما هو بداخل أو موضوع السورة، لأن إذا أردنا أن نعرف دائما موضوع السورة فلننظر إلى افتتاحيتها وإلى خاتمتها. فغالبا ما تدور السورة حول الموضوع الذي تفتتح به أول السورة وآخرها. فالله عز وجل يفتتحها بالأمر بالوفاء بالعقود، ثم يقول سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي لا يدفعنكم بغض قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، لا يدفعنكم بغض قوم على أن لا تعدلوا معهم وعلى أن تبخسوا حقهم، اعدلوا فهو أقرب للتقوى. وفي الآية الثالثة يقول ربنا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، وغير الحقيقة أيضا من الآيات التي يدعو الله عز وجل فيها إلى هذا المعنى العظيم. أحبابي الكرام، سورة المائدة سورة مدنية، السورة المدنية كما تعرفون تعتني دائما بتقرير جوانب التشريع، ذكر الأحكام الشرعية غالبا. هذه السورة أو في هذه الجزء تحديدا من السورة تناولت أحكام العقود، أحكام الذبائح، أحكام الصيد، أحكام نكاح الكتابيات، أحكام الردة، أحكام الطهارة، حد السرقة، حد شارب الخمر والميسر وأحكامهما، تطرقت أيضا إلى ذكر كفارة اليمين وغيرها من الأحكام. في هذا الجزء أيضا يمر معنا المناقشة العقلية لعقائد أهل الكتاب وبيان بطلان ما يعتقدون. يمر معنا أيضا في سورة المائدة ذكر ثلاث قصص، اثنتين منها في الجزء السادس الذي نحن الآن بصدده، والقصة الثالثة في آخر سورة المائدة يعني في الجزء السابع. أما القصة الأولى التي معنا في سورة أو في الجزء السادس فهي قصة دخول الأرض، قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل وأمرهم وأمره لهم بالدخول الأرض المقدسة التي هي أرض بيت المقدس، سميت الأرض المقدسة لسكن الأنبياء فيها وتواجدهم فيها، فقد طهروها فنسب الله عز وجل القدسية والطهارة لوجودهم. هذه القصة تعطيك دلالة عظيمة على معركة التمرد والطغيان والتي عرف بها اليهود وعرفوا بها عبر الأزمنة الطويلة، وكل ذلك كان أيضا يعني رفضهم لدخول الأرض المقدسة وتلكؤهم وترددهم، كل ذلك بسبب ركونهم إلى الدنيا وتعودهم على الرعونة والمخالفة وعدم الصدق في أقوالهم. أما القصة الثانية فهي قصة بني إسرائيل مع أو هي قصة ابني آدم عليه السلام، في قول الله عز وجل: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. ماذا قال لما تصدق وقرب قربانا ولم يتقبل منه؟ قال: لأقتلنك، قال: إنما يتقبل الله من المتقين. هذه القصة أيضا قصة ترمز إلى الصراع بين الحق والباطل، بين الشر والطغيان أو بين الشر والخير، وكما قال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من دم يهراق أو ما من رجل يقتل إلا وكان على ابن آدم الأول كفل منها، أي لأنه هو من سن القتل. فتأمل كيف أثر السيئة وأثر الحسنة. ونبي الله عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الحديث الشريف أن الحسنة لها أثرها، وقد غاب عني الحديث الآن، لكن جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن من سن في الإسلام نعم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها. من أخرج إصدارا غنائيا، من مثل يعني مسلسلا لا يناسب أو هو أمر فيه أمر محرم أو مخالف للشريعة، من سهل لبعض المسلمين يعني اقتراف المنكرات أو يعني اقتراف المحرمات، فإنه عليه أن يحذر من ذلك. بالمقابل دعونا نأتي إلى ونشاهد من بنى المسجد، من علم القرآن، من دعا إلى الخير، من دعا إلى الإصلاح، إلى أعمال البر، فأولئك أيضا قد سنوا سنة حسنة، فإن شاء الله لهم أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذه قصتان. أما القصة الثالثة فهي في الجزء السادس أو في الجزء السابع، يعني في آخر المائدة، وهي قصة عيسى عليه السلام وطلب قومه إنزال المائدة. دعونا أيضا نؤجلها إلى الحلقة القادمة بإذن الله. من الأحكام التي الحقيقة أو الفوائد التي تمر معنا ويجب علينا أيضا أن ننتبه لها، قوله جل وعلا: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، تأمل، وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. جاء عن بعض أهل العلم أن أم موسى وأن هاجر عليه السلام وأن مريم عليه السلام هم أنبياء أو رسل، فهل كانت مريم عليه السلام أو أم موسى أو هاجر عليه السلام زوجة إبراهيم عليه السلام هل كانوا أولئك النساء هم من الأنبياء أو الرسل؟ سؤال غريب، ربما البعض لأول مرة يستمع إلى هذا السؤال، ربما نحن يتوارد إلى ذهننا أو على ألسنتنا دائما قولنا عليها السلام، فهل يعني بدعائنا بالسلام على تلك النساء أنهم أنبياء؟ الدليل واضح وبين وظاهر لمن تأمل في آيات الله. يقول الله، اسمع الرد: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، يعني لم نبعث قبلك يا محمد من الأنبياء إلا رجالا نوحي إليهم. فالجواب في هذه الآية أنه لم يبعث الله عز وجل نبيا ولا رسولا إلا من الرجال، ولم يبعث أحدا من النساء كما وهم ابن حزم وغيره. أحبابي الكرام، دعونا نتوقف للحظات ثم نواصل حديثنا.
فغدا لمن ضل السبيل دليلا، في كل حرف لو علمت مثوبة، رتله في قلب الدجى ترتيلا.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. من الآيات العظيمة قول الله جل وعلا على لسان أهل الكتاب وادعائهم أنهم قتلوا عيسى عليه السلام وصلبوه، قوله جل وعلا عنهم: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. طيب، إذا كانوا هم يعلمون أنه رسول الله حقيقة فلماذا يقتلوه؟ قال أهل العلم على هذه المسألة ثلاثة أجوبة. الأول أن الله عز وجل يقصد، أو أن الله عز وجل أورد هذه الآية وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، أنهم قالوا على وجه التهكم، يعني نحن قتلنا المسيح الذين تدعون أنه رسول الله، هذا معنى. المعنى الثاني أنهم قالوا إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله حسب ادعاء المسلمين، يعني كما تدعون أنتم أيها المسلمون أنه رسول الله. أما الجواب الثالث فإنه قد يقال أن المقصود به أن من قال هذا هو الله جل وعلا، أن من قال إن رسول الله هو الله جل وعلا. طيب، على هذا القول كيف تكون قراءة الآية؟ تكون بهذه الصورة: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم. فعلى هذا القول إذا كان من عند الله يأتي الرد: رسول الله وما قتلوه وما صلبوه. فهذا أيضا أمر يجب أن يعني ننتبه له أن لهذه المسألة ثلاثة أجوبة، إما أن يكون هو القائل هو الله جل وعلا، أو أنهم قالوه على سبيل التهكم والسخرية، أو أنهم قالوه حسب ما يدعيه أهل الإسلام. أيها الأحباب، سورة المائدة الحقيقة أنها سورة عجيبة، جاء فيها من الآيات والعبر الشيء الكبير، حتى أنه جاء عن يعني أصحاب الكندي وهو يعني رجل فيلسوف، قالوا له: أيها الحكيم، اعمل لنا مثل هذا القرآن، يعني نحن نريد أن تتحدى مدام أنك فيلسوف، فاعمل لنا شيئا مثل هذا القرآن. قال: نعم، ولماذا لا أعمل؟ قال: فاحتجب عنهم أياما وأطال المدة، يعني بقي أياما طويلة ولم يخرج إليهم، فتوقعوا أنه فيلسوف وحكيم ربما يخرج يعني يوم بالكثير يومين ثلاث. فلما خرج عليهم أتاهم فقال: والله لا أقدر أن أفعل مثل هذا، بل والله لا يطيق أحد فعل مثل هذا. إني فتحت المصحف، يقول أتيت أريد أن أخرج يعني قرآنا مثل كتاب الله، يقول: فلما فتحت المصحف وقعت عيني على سورة المائدة، يقول: فخرجت علي سورة المائدة، فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء ونهى عن النكث وحلل تحليلا ثم فحلل تحليلا عاما، ثم استثنى استثناء، ثم أخبر عن قدرته وحكمته في كم؟ في سطرين فقط. ولا يقدر أحد أن يفعل أو أن يأتي بمثل هذا إلا في مجلدات. فهذا الحكيم سبحانه وتعالى قد يعني جعل البلاغة التامة في كتابه سبحانه وتعالى، وهذا ظاهر أيضا وبين في سورة المائدة. من أيضا الآيات التي ستمر معنا في سورة المائدة، وهي آيات عظيمة، يعني ذكر أحوال اليهود وتلاعبهم وادعائهم وافترائهم على الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى حاكيا عنهم: وقالت اليهود يد الله مغلولة، أي أنها محبوسة عن الإنفاق وأنها قاصرة، حاشا وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فجاءهم الرد: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. إذا كانت يد الله مغلولة، فمن أنطق ألسنتكم؟ ومن أحيا حرك جوارحكم؟ ومن أحيا قلوبكم؟ ومن جعلكم تنطقون أصلا بمثل هذه الكلمات؟ من أعطاكم القوة؟ من أعطاكم البأس؟ من أعطاكم الذكاء؟ من أعطاكم الصحة؟ أليس ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى؟ فهو ينعم على الإنسان كان كافرا أو مسلما، لكنه إذا لم يشكر فإنه يأخذه سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر. وإذا شكر العبد وحمد الله عز وجل وقابل تلك النعمة بالشكر، فإنه يجزيه سبحانه وتعالى الجزاء الأوفى في الدنيا والآخرة. وكان بعض السلف إذا قرأ مثل هذه الآية يخفض صوته فلا يرفع بها صوته، فسألوه عن ذلك، قال: لماذا إذا قرأت قول الله وقالت اليهود يد الله مغلولة، يعني فيه قول فيه شناعة، فلماذا لا ترفع صوتك؟ قال: إني أستحي مما قاله أولئك اليهود، أولئك الأخباث الذين ادعوا يعني المنكر والفحش على الله جل وعلا. في هذه الآية فائدة، وهي أنه لا يكاد أن يسلم أحد من الناس ومن الخلق، فإذا كان الخالق جل وعلا لم يسلم من خلقه، فما بالك بأنبيائه وأصفيائه الذين ادعى عليهم أقوامهم بالجنون والكهانة والسحر والشعوذة والمرض ونحو ذلك. فالله عز وجل يسلينا في هذه الدنيا، يسلينا في كتابه. اليهود قد حكت عنه يعني خبثا ومكرا أن يد الله مغلولة، فقال الله: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وقالت اليهود، وقالت النصارى: المسيح ابن الله. وقالت اليهود: عزير ابن الله. فالله جل وعلا لم يسلم من أذى خلقه، فكيف بي وبك؟ كيف بعموم البشر؟ كيف بسائر الخلق؟ إن في هذه الآية لعبرة ولذكرى أن يعمل الإنسان وأن لا يلتفت إلى وراء ظهره، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد، وامضوا حيث تؤمرون واتبع أدبارهم، ليجعل الإنسان ما جعل الله عز وجل عيني الإنسان من الأمام إلا لينظر إلى الأمام، لا لينظر إلى الخلف، ماذا قيل فيه، ماذا حكوا عنه، ماذا أسروا في أنفسهم تجاهه. كلا، فعلى الإنسان أن يعمل ويحسن النية ويسأل الله التوفيق، وتكون أهدافه واضحة وخطته مرسومة، يستشير من حوله، يستشير أهل العقول الراجحة، أهل الدين والرجاحة في العقل، ثم يتوكل على الله ويجعل ثقته بالله حاضرة. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. نهاية الجزء السادس يختمه الله عز وجل أيضا بذكر بعض ما ادعته اليهود والنصارى وما حل عليهم من اللعن والسخط بسبب منكر فعلوه. هذا المنكر لم يكن زنا ولا فاحشة ولا لواطا عزكم الله ولا غيره، إنما كان أمرا للأسف لا يعده الناس أو بعض الناس اليوم منكرا. يعني لو أقول، إذا ذكرت لكم هذا الأمر الذي بسببه لعن بنو إسرائيل، ربما يندهش البعض. هذا الأمر الذي بسببه لعن بنو إسرائيل هو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه العبادة الجليلة التي فضلت بها الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كنتم خير أمة، أنتم خير أمة، بماذا يا رب؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه العبادة العظيمة لما تركها بنو إسرائيل، وكانوا إذا يعني سرق الشريف فيهم تركوه، وإذا زنى الكريم فيهم أو الرفيع فيهم لم يقيموا عليه الحد، قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. هل يعقل أن كثيرا من الناس اليوم الذين تنازلوا عن عبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ربما يأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر؟ نعم، القرآن يا أحبابي من أعظم ما يفسر به القرآن تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة، ثم تفسير القرآن بأقوال السلف. دعونا نفسر القرآن بالقرآن ونربط القرآن بالقرآن، وهذا خصوصا للإخوة الحفظة أو الأخوات الحافظات الذين من الله عليهم بالحفظ، عليهم أن يعملوا جانب التدبر، فإذا أتت آية تناسب موضعا عليهم أن يربطوا فيما بينها ولو بكتابة شيء يسير، سواء كان في ورقة خارجية أو على هامش صفحات المصحف. هذا المنكر العظيم الذي فعلوه هل ربما يخسف الله مثلا بهم أو يعاقبهم؟ نعم، كما جاء في هذه الآية وفي قوله جل وعلا: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. يا أخي خلاص بطل عنهم، اتركهم، هم يفعلون المعاصي، أنت مالك إلا أنك تنصحهم مرة وخلاص. لا، إنما المطلوب منك ومني أن نتعاون وأن نثابر وأن نواصل على الأمر بالمعروف، تقديم الأمر بالمعروف، ثم إذا لم يعني إذا حصل المنكر فإننا ننهى عن المنكر. طيب إذا لم نفعل ذلك، قال الله عز وجل: قالوا معذرة إلى ربكم. يعني نحن نفعل ذلك والأمر معروف حتى لو لم يستجب الناس، معذرة إلى ربنا. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فالأمر خطير، جد خطير، فلنبدأ بإحياء هذه الشعيرة المباركة، شعيرة الأمر المعروف التي عدها بعض أهل العلم ركنا سادسا من أركان الإسلام، نحييها مع أنفسنا، نأمر أنفسنا بالمعروف وننهاها عن المنكر. أبناؤنا، أزواجنا، قريباتنا، أقاربنا، والدينا، أصدقاؤنا، مجتمعاتنا، جيراننا، لنحيي هذه الأمر، هذه الشعيرة، ليس بالضرورة أن تكون فقط باللسان، إنما بالكتاب، بالمطوية، بالشريط، بالابتسامة، بالرسالة، بالكتابة، إلى غير ذلك. أسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا بطاعته، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه وتدبر آياته وكتابه. ألقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة، وأنتم على خير وفي خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قد نزلت آياته تنزيلا.